هذا مقتضى البرهان، وإنما مورد التقسيم ما قد قام بالذات يعني أو لم يقم. فالعلة أو التقسيم هو أن الأفعال هو أن الصفات قسمين، قسمان: صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه، وهي نوعان: معنوية وفعلية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه معنوية، والنزول والاستواء على العرش والإتيان هذه فعلية. هذا مورد التقسيم. يقول: فالوصف هو الأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. صح، إذا قيل فلان فاعل والنمثل بضاد: زيد ضارب عمرو، زيد ضارب عمرو. هنا ضارب مشتق من الضرب، يستدعي أن زيدا موصوف بالضرب باعتبار صدوره منه، وعمرو موصوف به باعتبار وقوعه عليه. هم ينكرون المعنى الأول، يقولون إن الله لا يقوم به الوصف باعتباره صادرا منه، وإنما يقوم به الوصف باعتباره واقعا على غيره لا باعتباره صادرا منه. أعرفتم يا جماعة؟ ولهذا قالوا فعل الله هو عين مفعوله، وليس هناك فعل صادر من الله، بل هناك مفعول صادر منه. فابن القيم يرد عليهم يقول: كيف يمكن يكون فعل بدون فاعل؟ فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف. من هو الموصوف؟ الفاعل. الوصف بالأفعال يعني إذا وصف موصوف بفعل فإنه يستدعي قيام الفعل به، أي بالموصوف. كالوصف بالمعنى مثل الحياة والعلم والقدرة، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال، يعني كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعل: ما إن بين ذلك ذينك قط من فقان. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لدى الأذهان. يقول: من العجائب أن هؤلاء الأشعرية الذين قالوا يمكن أن يقوم الفعل بغيره وهو منسوب إليه، أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التي قامت بمن هي وصفه. من هؤلاء؟ المعتزلة. يقول: أنتم سمعتم عن المعتزلة وقلتم: كيف تقوم أسماء دلت على صفات ولا موصوف؟ هذا مستحيل. ولا تنشر البقية. نعم، شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني. من العجائب أنهم يعني الذين عطلوا صفات الأفعال وقالوا إن الفعل هو عين المفعول، وإضافته إلى الله عز وجل نسبية وليست حقيقية. هؤلاء ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، وهم المعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء دون المعاني، فقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وقالوا إن هذه الأسماء أسماء جامدة كحجر وبقر وجمل وشاة وما أشبهها لا تدل على معنى. فيقول المؤلف رحمه الله: قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. قامت يعني الصفة الفعلية، نعم، لا، على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، يعني دون معان قامت بمن هي وصفه. فقوله قامت بمن هي وصفه الجملة صفة لقوله معاني، أي دون معاني قامت بمن هي وصف. هذا محال غير معقول لذي الأذهان. من الذين يقول هذا محال؟ الأشاعرة. يقول محال أن تكون الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. نعم واحد يتكلم العقل. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، لا باسم الفعل، باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. من هؤلاء؟ هؤلاء الأشاعرة قالوا إن صفات الفعل لم تقم بالله، فهو خالق لكن بدون خلق، والمراد بالخلق نفس المخلوق كما سبق، أنهم يرون أن الفعل عين المفعول. يقول فأتوا وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، يريد بذلك الصفات الفعلية باسم الفعل، قالوا لم تقم بالواحد الديان. قالوا الضمير يعود على الأشاعرة، لم تقم بالواحد الديان فانظر إليه، أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزانه. هم قالوا للمعتزلة لا يمكن أن توجد أسماء بدون معان قامت بمن هي وصف، ثم قالوا يمكن أن توجد أفعال لم تقم بمن هي وصفه فيكون الفعل عين المفعول. فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان إن كان هذا ممكن. إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. يعني إن كان ما قلت من أنه موصوف بصفات أفعال غير قائمة به، فقول خصومكم أنه متصف بأوصاف لم تقم به هو أيضا ذو إمكان. والوصف بالتقديم والتأخير انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مناقشة مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، ثم رجع إلى معنى المقدم والمؤخر، فقال والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان. التقديم يكون كونيا مثل سبق الليل للنهار وسبق الحوادث بعضها لبعض، شرعي أو ديني مثل تقديم العلماء وأهل الإيمان على من سواه، تقديم المهاجرين على الأنصار وهكذا. فإذا المقدم والمؤخر متعلق بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية الدينية، وكلاهما أمر حقيقي ونسبي، ولا يخفى المثال على أولي الأذهان. كلاهما أمر حقيقي يعني أن بعض الشيء مقدم على بعض، ونسبي بمعنى أن المؤخر عن شيء قد يكون سابقا على غيره، مثل واحد اثنين ثلاثة، اثنين مقدم مؤخر عن الواحد ولكن مقدم على الثلاثة، هذا معنى قول حقيقي ونسبي. هو حقيقي ونسبي، وذلك لأن الأحداث تتوالى وتترى، كل شيء يحدث يكون قبله شيء وبعده شيء. والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. خلاصة هذا الفصل الكلام على المقدم والمؤخر. نعم.
بسم الله يعني على صاف الزهيد التي فيها بدرة
خصمه.
أحسن عليك هم ما قالوا إن أننا ننكر الأسماء لأن العقل لا يدل عليه.
من؟
الأشاعرة.
قال ليش؟
لأن العقل لا يدل عليه.
هم كل أسماء غير السابعة ينكرون لأن العقل لا يدل عليه.
إذا
نصف
نقول
باسم
العقل.
لا هو يتكلم عن إنكار ومثبات الأفعال. ومثبات المعاني يقول أنه قائم بالله. صفات الأفعال غير قائمة بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. هذا ومن أسمائي ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني. وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان كالمانع المعطي وكالضر الذي هو نافع وكماله الأمران ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجابلون واني.
يقول مالك رحمه الله تعالى من أسماء الله ما تكون أسماء مزدوجة يعني لا تقال إلا مقرونة بغيرها لأنها إذا أفردت أوهمت معنى ناقصا مثل يقول مالك نعم بل وهذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان وإنما كان خطرا على الإنسان لأنه يوهم نقصا إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب ونقصان وعن نقصان كالمانع المعطي من أسماء الله على كلام المؤلف المانع المعطي لا يمكن أن تفرد المانع وحدها لأنك إذا أفردت المانع وحدها فإن ذلك يوهم نقصا لأن المنع بخل وشح والله عز وجل منزه عن ذلك فإذا قرنت المانع بالمعطي حصل من الجمع بينهما معنى غير الحاصل في إفراد كل منهما وهو تمام التصرف أنه لكمال تصرفه وسلطانه كان مانعا إيش معطيا فهذا فرق لكن لو أفردت المعطي وحده فالظاهر أنه لا مانع منه لأن المعطي وحده لا يهم نقصا الذي يهم هو أن تفرد المانع وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران الضار والنافع هذا أيضا من الأشياء المزدوجة التي لا يقال واحد مفردا عن الآخر لو قلت الضار فقط لأوهم نقصا وهو أن الرب عز وجل موصوف بالضرر على الإطلاق ولكن لو قلت الضار النافع صار معنى ذلك أنه الكامل التصرف والسلطان فهو يضر وينفع أما لو قلت النافع وحده فالظاهر أنه لا بأس به لأن العلة منتفية ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان القابض الباسط لا تقل القابض وحده بل قل القابض الباسط حتى يكون اجتماعهما دالا على كمال تصرفه عز وجل لكن لو قلت الباسط وحده فالظاهر الجواز وذلك لأنه كمال وكذا المعز مع المذل أيضا من أوصاف الله أنه المعز المذل ولا بد من اقتران اسمين، فلا تقل المذل فقط، بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالى وتصرفه بعباده. لكن لو قلت المعز فالظاهر أنه لا مانع، لأنه لا يفيد نقص، لا يهم نقصا. وكذاك أيضا خافض مع رافع، لفظان مزدوجان أو مزدوجان. خافض ورافع، تقول الخافض الرافع، ولا تقول الخافض فقط لأن ذلك يوهم نقصا. لكن لو قلت الرافع فلا بأس لأن هذا كمال. قال: وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. المنتقم جاء من أسماء الله أو ممن أدوا أسماء الله المنتقم، ولكنه لا يصح، موقوف على الصحابة. لكن لو قلت العفو المنتقم صار من الأسماء المزدوجة، لأن العفو يقابل الانتقام. ما الذي جاء في المنتقم؟ قال: ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين. قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، فقيد. والمقيد ليس كالمطلق، لأن المطلق يفيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق بخلاف المقيد. كذلك جاء بذو نوعان. بذو نوعان لماذا جاءت في الألف خالد؟ لغة من لغة العرب، لضرورة الشعر. نعم، عن الحكاية. لا، القافية. عبد الرحمن بن داود لضرورة الشعر، وهي القافية. لا، هذه مرفوعة بالألف لأن المعنى وجاء بذو هما نوعان، يعني أنهما نوعان، نوع مقيد بالمجرمين ونوع بذو. فقوله نوعان خبر لمبتدا محذوف، وليست ذو مضافة إلى نوعان، بل ذو منقطع. وجاء بذو مثل قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. نوعان هذه خبر مبتدا محذوف، التقدير هما نوعان. وسؤال ابن داود على كل حال فاتتك ما يمكن تتعب. إذن يا جماعة، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المنتقم لم تأتي مفردة إلا في حديث موقوف، والموقوف ليس بحجة، لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، أو مضافة بذو، والله عزيز ذو انتقام. طيب،
هل
هذا
ذكر
المؤلف
والحصر ولا
لا؟ هذا من التنفيذ،
يعني المقدم والمؤخر.
نعم،
أحسن الله ليك. أخذنا قاعدة أن الله أسماء الله كلها حسنى، هي بالغة الحسنى. شوف المانح والضاب، يعني ليس بالغة.
لا، المانح والضاب هي حسنى من جهة كمال السلطان. ولهذا قلت لكم آنفا إن المقصود ما يحصل بمجموع الصفتين، وهو كمال السلطان والتصرف العباد.
شوف، مو حسنى لو قلنا المانح، مو بالغة الحسنى غاية.
كيف لا؟ هي صفة المانع المعنى المعطي الاثنين لا شك انها، ولهذا المزدوجات لازم تقال واحده مع الاخرى، ما يظهر الكمال الا بقرن احداهما بالاخرى. لا، المعنى وحدها ما تدل على معنى حسن. لكن إذا قلنت بالمانع المعطي وصار مقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه بالكون ظهر المانع. ما في ترى ما في نقص، ولهذا نقول قول المؤلف انه لا بد من الاقتران احترازا من الجانب الثاني المذل، المذل مثلا المانع الخافض القابض هذه اللي ما تفرق، اما المتضمن للمعنى الكامل فيفرق ولا باس. كملنا ثلاثه نعم كملنا ثلاثه او اربعه نعم نعم الظاهر ان انتهى. انتهت الاسماء ومعنى هذا ان سنوزعها على الاخوان. من مستعد؟ الذي في القران لا حاجه الى التحدث عنه لانه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج الى تصحيح. نعم يلا عبد الله وش تبي تاخذ؟ النور. طيب قيد من النبي ما هم شافر بعد الاختبار وعلى كل حال إنهم كنتم ولا بعد الاختبار ما فينا. بس هذا عبد الله أخذ النور وش تتأخذ أنت عبد الله؟ لا ما اتبعني القيم أخذنا منه بعض الشيء. نعم خلاص وش بقى؟ ايش سبيل شيء اي لا لا احنا في الاسد المحسن جاء في الكلام القيم ها فيها الديان لكن الديان ما جاء ما اخذ وش محمد. طيب اكتب اسم الديان ها موجود في القران المنان. هو ايش كتبت الان؟ الديان المنان كل عارف. لا لا نعم في شيء يا بنت هو خلاص خل يد خل يدك في الأرض نعم لا لا خل المدوجات خلاص من نقل نعم الفتاح الموجود في القرآن نعم لا رشيد من موجود في القرآن أخذنا المهم أن بشيء راجع حجاج نعم
فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا
مطابقة
دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن ففهم فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا
التزام داني
وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان.
يقول مالك رحمه الله في هذا الفصل إن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. كم هذه؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. الله أكبر. الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم نعم شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: فصل. ودلالات الأسماء ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. قول دلالة الأسماء يريد بذلك أسماء الله، ولكن هذا الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظ. أنواعها ثلاثة: دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. يعني أن الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذه ثلاثة. فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على جميع معناه، والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه، والالتزام دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه لكنه لازم، أمر خارج لازم ولكن لا يدل عليه الاشتقاق. ففهمتم الآن دلالة التضمن ما هي؟ المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، التضمن على جزء معناه، الالتزام على أمر خارج لازم لا يدل عليه اللفظ من حيث الاشتقاق لكنه لازم للمعنى، إنما اللفظ من حيث الاشتقاق لا يدل عليه. ونرجع المثال إلى كلام المؤلف. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، الاسم أي اسم؟ الاسم من أسماء الله. ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. وأفاد المؤلف رحمه الله أن أسماء الله مشتقة لقوله الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان، وهو كذلك، فإن أسماء الله تعالى مشتقة من معان يتضمنها الاسم، ولا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لمن قال من أهل العلم إن لفظ الله غير مشتق بل هو مشتق وأم المشتقات في الحقيقة، مشتق من الألوهية. طيب، إذن دلالة الاسم على الذات والوصف جميعا يسمى إيش؟ دلالة مطابقة. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، على إحداهما أي الذات أو الوصف، يعني دلالة على الذات وحدها بقطع النظر عن الوصف، أو على الوصف وحده بقطع النظر على الذات، هذا يسمى دلالة تضمن. وجه التسمية في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماما، ووجه الثاني تضمن أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه، متضمن له وزائد عليه. طيب، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. نعم، دلالته على الصفة التي لم يشتق منها هذا هذا التزام التزام. وقوله داني يعني أن الالتزام يكون قريبا ويكون بعيدا ويكون وسطا. الالتزام يكون قريبا وبعيدا ووسطا. والمؤلف يرى أن الدلالة المؤكدة المتيقنة هي الالتزام إيش الداني القريب. أما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ إلا بكلفة فهذا قد ينازع في دلالة اللفظ عليه. المهم أن دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منها ولكنها لازمة للمعنى المشتق منه، ولهذا سميناها دلالة التزام. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن. يعني إذا أردت النظر مثلا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. نعم الرحمن دلت على ذات وهو الله، وعلى صفة وهي الرحمة، دلالتها عليهما جميعا مطابقة. على الرحمة وحدها تضمن، وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن. طيب يقول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. إحدى الدلالتين بعض لهذا المدلول، ودلالة البعض تسمى دلالة إيش؟ دلالة تضمن. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. الرحمن لا بد أن يكون حيا، يعني كونه رحمانا يستلزم أن يكون حيا. لماذا؟ الميت لا يرحم، ما في صفة طهر. إذن إذا قلت الرحمن دلت على ذات موصوفة بالرحمة، وعلى رحمة اتصفت بها تلك الذات، وعلى حياة تلك الذات، طيب دلالتها على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها وعليهما مطابق، وعلى الحياة بالالتزام من لازم الرحيم أن يكون حيا. طيب قال وأيضا العلم من لازم الرحمة، يعني معناه لا يمكن رحمة بلا علم، إذ أن الرحمة إيصال الرحمة إلى المرحوم، وهذا لا بد أن يكون عن علم. فدلالة الرحمن يا سليمان على العلم والرحمة دلالة إيش؟ الله فارح ها؟ دلالة إيش؟ دلالة الرحمن على العلم والحياة. دلالة إيش؟ مطابقة. المطابقة لا بد يكون لها مشتق منها، هذا وصف لا يدل على الاشتراك. ها؟ التزام ليش؟ كيف ذلك؟ طيب الخلاق طبقها على القاعدة.
على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق.
نعم.
على ذات الله وحده.
نعم.
على صفة الخلق وحده.
وعلمي. لا تدل على علمه وقدرته دلالة الاسلام كذا. نعم دلالة الاسلام. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يعني اعلمناكم باننا خلقنا السماوات والارض لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، لانه لولا العلم ما خلق ولولا القدره ما خلق. إذن دلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة الزعم، لأن علم وقدر لم تشتق من خلق، يعني لم تشتق من الخلق، ولهذا دلالة الزعم بعيدة عن الاشتقاق، أي في الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليه. طيب، إذا قلنا هذا بيت، هذه دار، هذه دار، كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة، يعني تشمل ما يسمونه بالحوش والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطابقة، وتدل على المجلس وحده بالترنم كذا. طيب، وتدل على بان لها بالابتداء، لأنه لا بد لهذا البيت من بان، واضح؟ أما دلالة المطابقة ودلالة التضمن فلا أحد يعجز عنهما، كل إنسان يدركه، كل إنسان يدرك أنك إذا قلت الله هو السميع أن السميع تدل على ذات متصفة بالسمع. لكن دلالة الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا، لأنها مبنية على الفهم الصحيح، والناس في الأفهام يختلفون ويتفاوتون. قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم الدليل، ويأتي إنسان آخر دليل لا يفهمون هذه اللوازم، فاللوازم يختلف الناس بها كثيرا. ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة، وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسألة واحدة أو مسألتين. كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يلزم النص والذي يتفرع عليه. طيب، إذن أسماء الله كلها دالة على أمرين ولا بد، ما هما؟ الذات والصفة التي شق منها الاسم. كل الأسماء دالة على هذه الأمرين، على الذات والصفة التي اشتق منها الاسم. أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم، وقد يكون واحدا وقد لا يفهم منه أحد شيئا. الالتزام ليس هو واضح لكل أحد، يختلف الناس في اختلاف كثير. عند المعتزلة الأسماء لا تدل إلا على إيش؟ إلا على الذات فقط ولا تدل على الصفات، لأنهم لا يقولون بأن الله تعالى موصوف بأي صفة، وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة وهي دلالة التضمن، يعني اللي الصفة. ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم. طيب، ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد، أولا. اثنين، قوله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة ولا بد، وليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامدا أبدا. طيب نعم.
هل تكون في كلام
المخلوق؟ نعم تكون في كلام
المخلوق، ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ الصحيح لا، أنه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وإن كان لازم كلام، وذلك لأن هذا القائل الذي لازم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذه واحدة، وقد يكون حين الكلام غائبا عنه، غائبا عنه، وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله، تباركم جماعة. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم إذا لم يتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لازم لكم، لكن قد إيش؟ قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله، ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. الاثنتين والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذه أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم.
نفس ان هذا العام قال هذا القول.
طيب هناك فصل بالصلاة، كل انسان يلبس وله كلمه عند العامه يستطيع ان يلبس، ولهذا يعتبر زلس العالم، يعتبر زلس العالم اعظم زلس، لا سيما العالم الذي يكون عند العامه طلب له وزن.
على كذا لا نستطيع أن نلزم أحدا بقوله، إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقوله،
إذا لم يلتزم ما نلزم، لكن إذا لم يلتزم واللزوم واضح يكون مكابر،
إن قد يكون واضح اللزوم
يكون مكابر، لازم قد يكون واضح. طيب. هؤلاء الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا ليس له صفة، من لازم ذلك أن يكون موصوفا بأعظم النقص لا ذات ليس لها صفات، وماذا تقول؟ هم قد لا يلتزموا بها، قد يرون ان نفي الصفات كمال، لكن هل يطاعون بهذا؟ ما يطاعون.
شيخ نازل كلام الله ورسوله، قلنا هذا يعني قول.
نعم.
طب اختلف فيه العلماء، فكيف نجعله قولا؟
لا ما حتى لو اختلفوا الكلام ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يستنبطون كلام الله ورسوله على اشياء كم كثيرة كلها تكون باللازمة. نعم.
الآن يكون لازم لجميع الأسماء.
كيف؟
وصف الحي.
نعم. اسم الحي.
اسم.
إيش؟
لا الوصف الحي.
نعم.
يكون لازم.
وصف الحي هي الحياة.
لكن يكون لازم لجميع الأسماء.
شلون لازم؟ نعم. كل الأسماء لا بد أن تكون بحي. لا تكون إلا بحي. كل الصفات التي اكتسب الله فيها لا تكون الا بحد.
تكون الاسماء كلها تدل
كلها داله على الحياه. نعم.
تكون كلها داله على ايضا على دلاله
الكتاب. نعم. كلها، لكن كما قلت لك قد تكون واضحه وقد تكون غير واضحه.
فصل في بيان حقيقه الالحاد في اسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين.
أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه كفر ما أبى الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني. هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوان من أقرب الأخوان. أعطوا الوجود أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله باسم. أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. والمشركون أقل شركا منه والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو أمموا ما كان من كفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقتضى البرهان، وإنما مورد التقسيم ما قد قام بالذات يعني أو لم يقم. فالعلة أو التقسيم هو أن الأفعال هو أن الصفات قسمين، قسمان: صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه، وهي نوعان: معنوية وفعلية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه معنوية، والنزول والاستواء العرش والإتيان هذه فعلية. هذا مورد التقسيم. يقول: فالوصف هو الأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. صح، إذا قيل فلان فاعل ولنمثل بضاد: زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا. هنا ضارب مشتق من الضرب، يستدعي أن زيدا موصوف بالضرب باعتبار صدوره منه، وعمرا موصوف به باعتبار وقوعه عليه. هم ينكرون المعنى الأول، يقولون إن الله لا يقوم بالوصف باعتباره صادرا منه، وإنما يقوم به الوصف باعتباره واقعا على غيره لا باعتباره صادرا منه. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا قالوا فعل الله هو عين مفعول، وليس هناك فعل صادر من الله، بل هناك مفعول صادر منه. فابن القيم يرد عليهم يقول: كيف يمكن يكون فعل بدون فاعل؟ فالوصف بلا فاعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف. من هو الموصوف؟ الفاعل. الوصف بالأفعال يعني إذا وصف موصوف بفعل فإنه يستدعي قيام الفعل به أي بالموصوف. كالوصف بالمعنى مثل الحياة والعلم والقدرة، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال، يعني كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعل. ما إن بين ذلك ذينك قط من فقان. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمنه وصفه، هذا محال غير معقول لدى الأذهان. يقول: من العجائب أن هؤلاء الأشعرية الذين قالوا يمكن أن يقوم الفعل بغيره وهو منسوب إليه، أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التي قامت بمنه وصفه. من هؤلاء؟ المعتزلة. يقول أنتم سمعتم عن المعتزلة وقلتم كيف تقوم أسماء دلت على صفات ولا موصوف، هذا مستحيل. وآتي إن شاء الله البقية. نعم
شرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني. من العجائب أنهم يعني الذين عطلوا صفات الأفعال وقالوا إن الفعل هو عين المفعول وإضافته إلى الله عز وجل نسبية وليست حقيقية، هؤلاء ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، وهم المعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء دون المعاني، فقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وقالوا إن هذه الأسماء أسماء جامدة كحجر وبقر وجمل وشاة وما أشبهها لا تدل على معنى. فيقول المؤلف رحمه الله: قامت بمنهي وصفه هذا محال غير معقول لذي الأذهان. قامت يعني الصفة الفعلية، نعم، لا، على من أثبت الأسماء دون معاني. قامت بمن هي وصفه يعني دون معان، قامت بمن هي وصفه. فقوله قامت بمن هي وصفه الجملة صفة لقوله معان، أي دون معان قامت بمن هي وصفه. هذا محال غير معقول لذي الأذهان. من الذين يقول هذا محال؟ الأشاعرة. يقول محال أن تكون الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. نعم، واحد يتكلم العقل. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، لا باسم الفعل، باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. من هؤلاء؟ هؤلاء الأشاعرة قالوا إن صفات الفعل لم تقم بالله، فهو خالق لكن بدون خلق، والمراد بالخلق نفس المخلوق، كما سبق أنهم يرون أن الفعل عين المفعول. يقول وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، يريد بذلك الصفات الفعلية، باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. قالوا الضمير يعود على الأشاعرة، لم تقم بالواحد الديان فانظر إليه، أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزانه. هم قالوا للمعتزلة لا يمكن أن توجد أسماء بدون معان قامت بمن هي وصف، ثم قالوا يمكن أن توجد أفعال لم تقم بمن هي وصفه فيكون الفعل عين المفعول. فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان إن كان هذا ممكن. المشكلة إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إن كان، يعني إن كان ما قلت من أنه موصوف بصفات أفعال غير قائمة به، فقول خصومكم أنه متصف بأوصاف لا لم تقم به هو أيضا ذو إن كان، والوصف بالتقديم والتأخير. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مناقشة مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، ثم رجع إلى معنى المقدم والمؤخر. فقال: والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان. التقديم يكون كونيا مثل سبق الليل للنهار وسبق الحوادث بعضها لبعض، شرع أو ديني مثل تقديم العلماء وأهل الإيمان على من سواه، تقديم المهاجرين على الأنصار وهكذا. فإذا المقدم والمؤخر متعلق بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية الدينية، وكلاهما أمر حقيقي وكلاهما أمر حقيقي ونسبي، ولا يخفى المثال على أولي الأذهان. كلاهما أمر حقيقي يعني أن بعض الشيء مقدم على بعض، ونسبي بمعنى أن المؤخر عن شيء قد يكون سابقا على غيره، مثل واحد اثنين ثلاثة، اثنين مقدم مؤخر عن الواحد ولكن مقدم على الثلاثة، هذا معنى قول حقيقي ونسبي. وحقيقي ونسبي، وذلك لأن الأحداث تتوالى وتترى، كل شيء يحدث يكون قبله شيء وبعده شيء. والله قد دلالك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. خلاصة هذا الفصل الكلام على المقدم والمؤخر. نعم.
يعني بسم الله يعني على صاف الزهيد اللي فيها سبب لك
حسنا عليك. هم ما قالوا إننا ننكر الأسماء لأن العقل لا يدل عليه.
من؟
أشاعرة.
قال ليش؟
لأن العقل لا يدل عليه.
هم كل الصفات غير السبع ينكرون لأن العقل لا يدل عليه.
إذا صرنا نقول باسم العقل
لا لا هو يتكلم عن إنكار وصفات الأفعال. صفات المعاني يكون من قائم بالله، صفات الأفعال غير قائمة بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل.
هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاب ذو نوان.
يقول مالك رحمه الله تعالى: من أسماء الله ما تكون أسماء مزدوجة، يعني لا تقال إلا مقرونة بغيرها، لأنها إذا أفردت أوهمت معنى ناقصا، مثل يقول مالك نعم بل وهذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، وإنما كان خطرا على الإنسان لأنه يوهم نقصا، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب ونقصان وعن نقصان، كالمانع المعطي. من أسماء الله على كلام المؤلف المانع المعطي، لا يمكن أن تفرد المانع وحدها، لأنك إذا أفردت المانع وحدها فإن ذلك يوهم نقصا، لأن المنع بخل وشح، والله عز وجل منزه عن ذلك. فإذا قرنت المانع بالمعطي حصل من الجمع بينهما معنى غير الحاصل بإفراد كل منهما، وهو تمام التصرف، أنه لكمال تصرفه وسلطانه كان مانعا معطيا. فهذا فرق. لكن لو أفردت المعطي وحده فالظاهر أنه لا مانع منه، لأن المعطي وحده لا يوهم نقصا، الذي يوهم هو أن تفرد المانع. وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، الضار والنافع هذا أيضا من الأشياء المزدوجة التي لا يقال واحد مفردا عن الآخر. لو قلت الضار فقط لأوهم نقصا، وهو أن الرب عز وجل موصوف بالضرر على الإطلاق، ولكن يقول الضار النافع صار معنى ذلك أنه الكامل التصرف والسلطان، فهو يضر وينفع. أما لو قلت النافع وحده فالظاهر أنه لا بأس به، لأن العلة منتفية. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان. القابض الباسط، لا تقل القابض وحده، بل قل القابض الباسط حتى يكون اجتماعهما دالا على كمال تصرفه عز وجل. لكن لو قلت الباسط وحده فالظاهر الجواز، وذلك لأنه كمال. وكذا المعز مع المذل أيضا من أوصاف الله أنه المعز المذل، ولا بد من اقتران اسمين، فلا تقل المذل فقط بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالى وتصرفه بعباده. لكن لو قلت المعز فالظاهر أنه لا مانع، لأنه لا يفيد نقص، لا يهم نقصا. وكذاك أيضا خافض مع رافع لفظان مزدوجان أو مزدوجان. خافض ورافع، تقول الخافض الرافع ولا تقول الخافض فقط، لأن ذلك يوهم نقصا. لكن لو قلت الرافع فلا بأس، لأن هذا كمال. قال وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. المنتقم جاء من أسماء الله أو ممن أدوا أسماء الله المنتقم، ولكنه لا يصح، موقوف على الصحابة. لكن لو قلت العفو المنتقم صار من الأسماء المزدوجة، لأن العفو يقابل الانتقام. ما الذي جاء في المنتقم؟ قال ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين. قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فقيد. والمقيد ليس كالمطلق، لأن المطلق يفيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق بخلاف المقيد. كذلك جاء بذو نوعان. لماذا جاءت بالألف خالد؟ لغة من لغة العرب، لضرورة الشعر. نعم، عن الحكاية. لا، القافية. عبد الرحمن بن داود، لضرورة الشعر، وهي القافية. لا، هذه مرفوعة بالألف، لأن المعنى وجاء بذو هما نوعان، يعني أنهما نوعان، نوع مقيد بالمجرمين ونوع بذو. فقوله نوعان خبر لمبتدأ محذوف، وليست ذو مضافة إلى نوعان، بل ذو منقطع. وجابذ مثل قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. نوعان نوعان هذه خبر مبتدا محذوف التقدير هما نوعان. وسؤال ابن داود على كل حال فاتتك ما يمكن تتعلم. إذن يا جماعة أفادنا المؤلف رحمه الله أن المنتقم لم تأتي مفردة إلا في حديث موقوف، والموقوف ليس بحجة، لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، أو مضافة بذو والله عزيز ذو انتقام. طيب
يعني هل هذا
الذي ذكر
المؤلف
الأكبر هو الحصر ولا لا؟ لا هذا التنفيذ،
يعني المقدم والمؤخر
يأثر
في هذا.
نعم
شيخ حسن الله ليك، أخذنا قاعدة أن الله أسماء الله كلها حسنى عبادغة شيخ المانع والضاب يعني ليس كبالغة.
لا المانع والضاب هي حسنى من جهة كمال السلطان، ولهذا قلت لكم آنفا أن المقصود ما يحصل بمجموع الصفتين وهو كمال السلطان والتصرف في العباد.
شيخ مو حسن لو قلنا المانع من بالغ او حسن غايه
كيف بلا؟ هي صارت المانع المانع المعطي الاثنين لا شك انها، ولهذا مزدوجات لازم تقال واحد مع الاخرى، ما يظهر الحمال الا بقدر التفاهم بالاخرى. لا المانع وحدها ما تدل على معنى الحصن، لكن إذا قلنا في المانع المعطي وصار مقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه بالكون ظهر المانع.
ما يظهر بمعطي ونافع وغيب وراعي أرواحه
ما يظهر
ما في
نقص، ما في نقص، ولهذا نقول قول مؤلف أنه لا بد من الاقتران احترازا من الجانب الثاني. المذل المذل مثلا المانع الخافض القابض هذه اللي ما تفرق، اما المتضمن للمعنى الكامل فيفرق ولا باس. كملنا ثلاثه جماعه
كملنا ثلاثه او اربعه
نعم الظاهر ان انتهى انتهت الاسماء، ومعنى هذا ان سنوزعها على الاخوان. من مستعد؟ الذي في القرآن لا حاجة إلى التحدث عنه لأنه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج إلى تصحيح. نعم يلا عبد الله وش بتأخذ؟ النور. طيب قيد من النبي ما هم ساخر بعد الاختبار وعلى كل هذا الإنام كنتم ولا بعد الاختبار ما فينا. بس هذا عبد الله أخذ النور واشتجا أخذ عبد الله لا ما اتبعني القيم أخذنا منه بعض الشيء. نعم خلاص وش بقى؟ ايش سبيل شيء اي لا لا احنا في الاسد المحسن جاءت في الكلام القيم ها فيها الديان لكن الديان ما جاء ما ما اخذ وش محمد. طيب اكتب اسم الديان ها موجود في القران المنان. هو ايش كتبت الان؟ الديان المنان كل عالم لا لا نعم في شيء يا بنت هو خلاص خل يدك في الارض نعم لا لا هل المتوجات خلاص من نقل. نعم الفتاح الموجود في القرآن. نعم لا رشيد من موجود في القرآن أخذنا المهم أن بالشيء راجع الحجات
نعم فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا
مطابقة
دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهم فهم بيان وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني وإذا
التزام داني
وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان.
يقول مالك رحمه الله في هذا الفصل إن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. كم هذه؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. الله أكبر. الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم نعم شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ودلالات الأسماء ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. قول دلالة الأسماء يريد بذلك أسماء الله، ولكن هذا الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظ. أنواعها ثلاثة: دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. يعني أن الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذه ثلاثة. فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على جميع معناه، والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه، والالتزام دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه لكنه لازم، أمر خارج لازم ولكن لا يدل عليه الاشتقاق. أفهمتم الآن؟ دلالة التضمن ما هي؟ المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، التضمن على جزء معناه، الالتزام على أمر خارج لازم لا يدل عليه اللفظ من حيث الاشتقاق لكنه لازم للمعنى، إنما اللفظ من حيث الاشتقاق لا يدل عليه. ونرجع المثال إلى كلام المؤلف. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله. الاسم أي اسم؟ الاسم من أسماء الله. ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. وأفاد المؤلف رحمه الله أن أسماء الله مشتقة لقوله الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان، وهو كذلك، فإن أسماء الله تعالى مشتقة من معان يتضمنها الاسم، ولا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لمن قال من أهل العلم إن لفظ الله غير مشتق، بل هو مشتق وأم المشتقات في الحقيقة، مشتق من الألوهية. طيب، إذن دلالة الاسم على الذات والوصف جميعا يسمى إيش؟ دلالة مطابقة، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، على إحداهما أي الذات أو الوصف، يعني دلالته على الذات وحدها بقطع النظر عن الوصف، أو على الوصف وحده بقطع النظر على الذات، هذا يسمى دلالة تضمن. وجه التسمية في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماما، ووجه الثاني تضمن أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه، متضمن له وزائد عليه. طيب، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. نعم، دلالته على الصفة التي لم يشتق منها هذا التزام، التزام. وقوله دان يعني أن الالتزام يكون قريبا ويكون بعيدا ويكون وسطا، الالتزام يكون قريبا وبعيدا ووسطا. والمؤلف يرى أن الدلالة المؤكدة المتيقنة هي الالتزام إيش؟ الداني القريب، أما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ إلا بكلفة فهذا قد ينازع في دلالة اللفظ عليه. المهم أن دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منها، ولكنها لازمة للمعنى المشتق منه، ولهذا سميناها دلالة التزام. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، يعني إذا أردت النظر مثلا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. نعم، الرحمن دلت على ذات وهو الله، وعلى صفة وهي الرحمة، دلالتها عليهما جميعا مطابقة. على الرحمة وحدها تضمن، وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن. طيب، يقول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. إحدى الدلالتين بعض لهذا المدلول، ودلالة البعض تسمى دلالة إيش؟ دلالة تضمن. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. الرحمن لا بد أن يكون حيا، يعني كونه رحمانا يستلزم أن يكون حيا. لماذا؟ الميت لا يرحم، ما في صفة طاهرة. إذن إذا قلت الرحمن دلت على ذات موصوفة بالرحمة، وعلى رحمة اتصفت بها تلك الذات، وعلى حياة تلك الذات، طيب دلالتها على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها وعليهما مطار، وعلى الحياة بالالتزام من لازم الرحيم أن يكون حيا. طيب قال وأيضا العلم، العلم من لازم الرحمة، يعني معناه لا يمكن رحمة بلا علم، إذ أن الرحمة إيصال الرحمة إلى المرحوم، وهذا لا بد أن يكون عن علم. فدلالة الرحمن يا سليمان على العلم والرحمة دلالة إيش؟ الله مثل فارح ها؟ دلالة إيش؟ دلالة الرحمن على العلم والحياة. دلالة إيش؟ مطابقة. المطابقة لا بد يكون لها مشتق منها، هذا وصف لا يدل على الاشتراك. ها؟ التزام. ليش؟ كيف ذلك؟ طيب طيب الخلاق طبقها على القاعدة.
وعلى
سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة الخلق وعلى سلطة يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يعني أعلمناكم بأننا خلقنا السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لأنه لولا العلم ما خلق، ولولا القدرة ما خلق. إذن دلالة الخلق على العلم والقدرة ما دلالة الزام، لأن عالم وقادر لم تشتق من خلق، يعني لم تشتق من الخلق، ولهذا دلالة الزام بعيدة عن الاشتقاق، أي في الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليها. طيب إذا قلنا هذا بيت، هذه دار، هذه دار، كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة، يعني تشمل ما يسمونه بالحوش والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطابقة، وتدل على المجلس وحده بالترنم كذا. طيب وتدل على بان لها بالالتزام، لأنه لا بد لهذا البيت من بان، واضح؟ أما دلالة المطابقة ودلالة التضمن فلا أحد يعجز عنهما، كل إنسان يدركهم، كل إنسان يدرك أنك إذا قلت الله هو السميع أن السميع تدل على ذات متصفة بالسمع، لكن دلالة الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا، لأن مبنية على الفهم الصحيح، والناس في الأفهام يختلفون ويتفاوتون، قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم الدليل، ويأتي إنسان آخر دليل لا يفهمون هذه اللوازم، فاللوازم يختلف الناس بها كثيرا، ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعدده كثيره، واخر لا يستطيع ان يستنبط الا مساله واحده او مسالتين، كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يلزم النص والذي يتفرع عليه. طيب اذا اسماء الله كلها داله على امرين ولا بد، ما هما؟ الذات والصفة التي شق منها الاسم كل الأسماء دالة على هذه المعضلة. الذات والصفة التي اشتق منها الاسم. أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم، وقد يكون واحدا وقد لا يفهم منه أحد شيئا. الالتزام ليس هو واضح لكل أحد، يختلف الناس في اختلاف كثير. عند المعتزلة الأسماء لا تدل إلا على إيش؟ إلا على الذات فقط ولا تدل على الصفات، لأنهم لا يقولون بأدوات الموصوف بأي صفة. وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة وهي دلالة التضمن، يعني أن يصدع. ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم. طيب، ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد. قوله ها مين قوله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة ولا بد، وليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامدا أبدا. طيب نعم،
هل تكون في كلام
المحمود؟ نعم تكون في كلام المحمود، ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ الصحيح لا، أنه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وإن كان لازم كلامه. وذلك لأن هذا القائل الذي لازم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذه واحدة. وقد يكون حين الكلام غائبا عنه، غائبا عنه، وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله. طبعاً يا جماعة، ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم إذا لم يلتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لازم لكم، لكن قد إيش؟ قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. الاثنين والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذه أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم.
يكون هذا مثل قائل العالم، فقد يكون
هذا العالم
نفس ان هذا العالم قال هذا القول.
طيب، هذا لا تصل بالصفات، كل انسان يلبس وله كلمه عند العالم يستطيع ان يلبس، ولهذا يعتبر زله العالم، يعتبر زله العالم اعظم زله، لا سيما العالم الذي يكون عند العامه
قوله له وزن. على كذا لا نستطيع أن نلزم أحدا بقوله، إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقوله.
إذا لم يلتزم ما لكن إذا لم يلتزم واللزوم واضح يكون مكابر.
إن قد يكون واضح اللزوم،
يكون كثير لازم قد يكون واضح.
طيب
هؤلاء الذين يقولون ان الله سبحانه وتعالى لا ليس له صفه من لازم ذلك ان يكون موصوفا باعظم النقص ذات ليس لها صفه تقول ماذا تقول هم قد لا يلتزمون بها قد يرون ان من ان نفي الصفات كمال لكن هل يطاعون بهذا ما يطاعون
شيخ نازل كلام الله ورسوله قلنا هذا يعني قول
نعم
طب اختلف فيه العلماء فكيف نجعله قولا
لا ما حتى لو اختلفوا الكلام ضعيف ولهذا ما زال العلماء يثبتون كلام الله ورسوله اشياء احكام كثيره كلها تكون باللازمه نعم نعم
هذا يكون لازم لجميع الاسماء
كيف؟
وصف الحي
نعم اسم الحي ايش؟
لا الوصف وصف الحي
نعم
يكون لازم
وصف الحي هي الحياة
لكن يكون لازم لجميع الاسماء
شلون لازم؟ اي نعم نعم كل الاسماء لابد ان تكون لحد يعني لا تكون الا بحد كل الصفات التي اكتسب الله فيها لا تكون الا بحد
تكون الاسماء كلها تدل
على كلها داله على الحياة نعم
كلها
داله
على ايضا على
دلاله الكتاب اي نعم كلها لكن كما قلت لك قد تكون واضحه قد تكون غير واضحه
فصل في بيان حقيقه الالحاد في اسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه كفر ما أبى الله من كفران وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن المشركون لأنهم سموا بها المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الأخوان أعطوا الوجود أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله باسم أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله بالسلطان أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله بالسلطان والمشركون أقل شركا منه والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو أمموا ما كان من كفران
بسم الله الرحمن الرحيم